بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه هي رسالة الثالثة والمبحث الثالث ضمن مباحث الدورة العلمية 55، والتي بعنوان هذا الألباني رحمه الله فأروني مثله، وهو مبحث يتعلق بالأحاديث في العمامة. وهذا المبحث قد جاء في مجلة المسلمون. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قرأت في العدد الثامن من المجلد السادس من هذه المجلة الزاهرة ما كتبه فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الحامد تحت عنوان العمامة في الإسلام، تعقيبا على ما جاء في مقال الأستاذ الطنطاوي صناعة المشيخة. فرأيت في التعقيب ما يجب أن أبين رأيي في بعض ما جاء فيه، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، وأرجو من فضيلة الشيخ وغيره أن يدلني على الخطأ. شوف الأدب يا أخوان في التتبع والعرض. فالشيخ يقول: والله أنا سأقول في ذلك ما أعلمه، إن أخطأت فمن نفسي، وإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وأرجو من فضيلة الشيخ وغيره أن يدلني على الخطأ. أولا السؤال بوجه الله. قال فضيلة الشيخ أي الحامد: والسؤال بالله تعالى لا يجوز، السؤال بالله تعالى لا يجوز. وقد بوب الإمام النووي لهذا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. أقول: وفي الاستدلال بهذا الحديث على عدم الجواز نظر من وجهين. الأول أنه ضعيف لا يصح إسناده، فإن في سليمان ابن قرم ابن معاذ، وقد تفرد به كما قال ابن عدي في الكامل ثم الذهبي، وهو ضعيف لسوء حفظه فلا يحتج به. ولذلك لما أورد السيوطي هذا الحديث من رواية أبي داود والضياء في المختارة، وتعقبه المحقق عبد الرؤوف المناوي بقوله: قال في المهذب فيه سليمان بن معاذ، قال ابن معين ليس بشيء، وقال عبد الحق وابن القطان ضعيف. قلت وقال الحافظ في تقريبي: سيء الحفظ. هذا من جهة صحة الحديث. ثانيا، لو صح الحديث لم يدل على ما ذهب إليه فضيلة الشيخ، لأن المتبادر منه النهي عن السؤال به تعالى شيئا من حطام الدنيا، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فأما أن يسأل به الهداية إلى الحق الذي يوصل به إلى الجنة وما صنعه الأستاذ الطنطاوي، فلا يبدو لي أن الحديث يتناوله بالنهي. ويؤيدني في هذا ما قاله الحافظ العراقي: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا على التخصيص. فلا يسأل الله بوجهه في الأمور الدنيئة بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا، كما يشير إليه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم به، نقله المناوي وأقره. انتبهوا، يعني الشيخ بيقول ليس الأمر مقصورا على الجنة فقط، بل بذلك يشار إلى معالي الأمور، لكن النهي في من سأل بوجه الله سبحانه وتعالى حطاما من حطام الدنيا. ولهذا مر معنا هذا الحديث في فتح في كتاب التوحيد في باب ايه يا اخوان؟ لا يسأل بوجه الله الا الجنة. فلا يسأل بوجه الله الجنة مع باب ايضا احترام اسماء الله سبحانه وتعالى، دليل على ان الشيء الدنيء لا يسأل به وجه الله سبحانه وتعالى، بخلاف السؤال بالله، أقول أسألك بالله أن تفعل كذا أو كذا أو كذا، أما وجه الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته جليلة كريمة عظيمة فلا يسأل بذلك أمر دنيء من أمور الدنيا، فالله عز وجل أعظم من ذلك. إنما هذا على سبيل التمثيل. قال هنا وذكر الجنة إنما للتنبيه به على الأمور العظام لا للتخصيص، فأيما كان أمر عظيما يعني يسأل بوجه الله الهداية إلى الجنة، شيء مما يوصل إلى الجنة فهو تابع للجنة. ثالثا إنما بوب نووي الحديث بالكراهة لا بعدم الجواز، فقال باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة، والكراهة عند الشافعية للتنزيه، فالعدم الجواز يرادف هذه الكراهة، هذا ما لا أعلمه، وفضيلة الشيخ أعلم به مني، أعلم به مني، ولعله يكون شافعيا. والمتبادل عندي من قول لا يجوز التحريم أو الكراهة التحريمية، وحينئذ فنسبة ذلك إلى النووي لا يخفى بعده، لما بوب البخاري الحديث بالكراهة لا بعدم الجواز، والكراهة عند الشافعية للتنزيه، فلعدم الجواز يرادف هذه الكراهة. يقول المتبادر عندي من قول لا يجوز التحريم أو الكراهة التحريمية، يعني الشيخ يقول بأن عدم الجواز إنما يكون في التحريم أو الكراهة التحريمية، كما عند بعض عند الأحناف يجعلون الكراهة تحريمية وتنزيهية، ولكن إذا كانت هي كراهة تحريمية فهي داخلة ضمن التحريم، وتبقى الكراهة على ما لا ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. نعم، فحينما يقال كراهة تحريمية يعني حرام تساوي حرام، ولهذا هم زادوا الكراهة التحريمية وتنزيهية، وزادوا أيضا الفرض مع الواجب، ففي مبحث الواجب جعلوا فرضا، في مبحث الكراهة جعلوا تحريمية وتنزيهية، أما الجماهير عندهم من الكراهة التحريمية هذه تساوي حرام. نعم، فيقول الشيخ يعني أما حينما تقول كراهة هذه كراهة تنزيهية، أما أنك تقول لا يجوز هذا لا يكون إلا حراما أو كراهة تحريمية، يبقى علق الشيخ على عبارة إيه؟ لا يجوز. نعم، ثانيا هذا بالنسبة للمسألة الأولى والسؤال بوجه الله. ثانيا الأحاديث في العمام، ثم قال فضيلة الشيخ أي الحامد وأما العمامة فإنها وإن لم تكن كالعمامة المعروفة في بلاد الشام لكنها في أصلها سنة عربية قررها الإسلام وارتضاها في أحاديث كثيرة، وهي وإن كانت بمفرداتها ضعيفة لكنها لتعددها شكلت دليلا للقول بسنيتها. يبقى هو يرى الشيخ محمد الشيخ الحامد يرى بأن العمامة سنة وإن كانت الأحاديث بمفرداتها ضعيفة لكنها بمجموعها تثبت حكما وهو سنية العمامة. ثم ساق الشيخ ثمانية أحاديث في فضل العمامة وهي كلها ضعيفة كما ذكر الشيخ، ولكنها ضعيفة جدا تدور جميعها على متروكين وكذابين وبمثلهم لا ينهض دليل، فليس كل ضعيف يقوى بتعدد الطرق، ليس كل ضعيف يقوى بتعدد الطرق، فهناك ضعيف منهك لا يقوى ولا يزيد الضعف إلا ضعفا، وهناك الضعيف الذي يقوى بالطرق الأخرى والأحاديث الأخرى. قال وهي كلها ضعيف، طيب وبمثلهم لا ينهض دليل، إذا كان فيه مطروق أو كذاب ما ينهض هذا، لكن مثلا سيء حفظ عنده اختلاط عنده كذا. فقد ذكر النووي في التقريب والسيوطي في شرحه وغيرهما من المحدثين أن الحديث الضعيف إنما يقوى بكثرة الطرق إذا خلت من مطروق أو متهم، وهذه الأحاديث ليست كذلك وإليك البيان. يبقى إذن من جهة الصنعة الحديثية فهل تقوى حديث العمامة وتنهض للصحة أو للحسن لإفادة هذا الحكم؟ الجواب عند الشيخ لا. أولا الحديث الأول اعتموا تزدادوا حلما، رواه الطبراني عن أسامة بن عمير. قلت فيه عند الطبراني وغير عبيد الله ابن أبي حميد وهو ضعيف جدا. قال النسائي ليس بثقة، وقال أحمد ترك الناس حديثه، وقال البخاري منكر الحديث، وقال في موضع آخر يروي عن أبي المليح عجائب. قلت وهذا من روايته عن أبي المليح، ولهذا قال الحافظ في ترجمته من التقريب مطروق الحديث. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن أبي حميد هذا، وقال إنه مطروق. وتعقبه السيوطي في اللآلئ بأن له عند الطبراني طريقا آخر عن ابن عباس، وسكت عليه فلم يحسن لأن في سنديه عنده، أو يحسن لأن في سنديه عنده في المعجم الكبير شيخه محمد بن صالح بن وليد النرسي، ولم أجد له ترجمة فيما لدي من كتب الرجال. وفي عمران بن تمام وهو آفته، فقد قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل سألت أبي عنه فقال كان عندي مسطورا إلى أن حدث عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث المنكر أنه قال من إكفاء الدين تفصح النبط واتخاذ القصور في الأمصار. النبط لما المراد بالفلاح. نعم. يقال فافتضح هذا المسطور برواية مثل هذا الحديث المنكر كما قال الحافظ في اللسان. وحديث العمائم هذا من روايته عن أبي جمرة أيضا وعن ابن عباس، وفيه ما يشهد عليه عندي ببطلانه، ذلك لأن الحلم بالتحلم كما يقول صلى الله عليه وسلم، فما علاقة العمامة بالحلم وإن كان معقولا. يبقى هذا سند، وأيضا فيه نقل لا علاقة بين العمامة والحلم لأن الحلم صفة، إنما العمامة والوقار ماشي، لأن الوقار هيئة، قد يأخذ الإنسان وقار شخص من هيئته. الحديث الثاني مثل الأول بزيادة والعمائم تيجان العرب، رواه ابن أبي ابن عدي والبيهقي عن أسامة أيضا. قلت هو الحديث الأول عينه بلفظه وسنده إلا أن فيه الزيادة المذكورة، وهذا لا يسوق جعله حديثا ثانيا ما دام أن الطريقة واحدة، وهو في الكامل من طريق ابن أبي حميد المذكور، وكذلك هو عند البيهقي كما في الفيض للمناوي. الثالث الحديث الثالث العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشركين، يعطى يوم القيامة بكل كورة يدورها على رأسي نورا. يبقى أكيد السودانيون يعملون بهذا الحديث. رواه الباوردي عن ركان. قلت وهذا ضعيف جدا، وشطر الأول رواه غير الباوردي كما سيأتي في الحديث السابع، وأما بهذا التمام فقد رواه الباوردي وحده بسند واهن كما في الدعامة الشيخ الكتاني، ويعني بذلك أنه ضعيف جدا كما في الصفحة كذا منه. وصرح بذلك الفقيه ابن حجر الهيتمي فقال في كتاب أحكام اللباس ولولا شدة ضعف هذا الحديث لكان حجة في تكبير العمائم. ولهذا ولذلك فإني أعتقد أن الحديث باطل، لأن تكثير كورات العمامة وتفخيمها خلاف السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، بل إن العمامة الضخمة بدعة أعجمية وزي محدث لا نزال نراه على رؤوس بعض المشايخ وأئمة المساجد من الأعاجم وغيرهم ممن تأثر بهم وتزي بزيهم وجهل أو تجاهل هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فطرح لهم تكاد عمامتهم من فخامتها تملأ المحراب إذا أما الناس. ولما لا يضخمها وهو يرى هذا الحديث يقول إن لو بكل كورة نورا، وفي حديث آخر باطل هكذا بكل كورة حسنة، فليكثر إذن نوره وحسناته بتكثير كورات عمامته. طبعا كل ما يكثر كل ما يكثر النور معه. وقد يعلم بعضهم بضعف هذا الحديث ولا يمنع ذلك من العمل به، محتجا بمشاع عند كثير من المشايخ حتى ظنوا قاعدة علمية يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولم يعلموا أنها غير متفق عليها خلافا لما ذكره النووي رحمه الله تعالى في مقدمة الأربعين له وعلى فرض التسليم. اسمع، فهي مقيدة بشروط ذكرها العلماء المحققون منهم الحافظ ابن حجر في رسالة تبيين العجب، منها ألا يشتد ضعفه، وهذا الحديث ليس كذلك كما عرفت، ويعود إليه إيه لما اشتدش ضعفه عند المتقدمين؟ هو الحديث الضعيف الذي لو تقويه فهو الحسن لغيره. يبقى كلامهم في العمل بالضعيف في فضاء الأعمال بشرط ألا يكون ضعفه شديدا هو الحسن لغيره عند المتأخرين. وبالتالي فالمتفق عليه بين العلماء أن الضعيف ضعفا شديدا هذا لا يعمل به لا في فضاء الأعمال ولا في غيرها. يبقى المشتد ضعفه عند المتقدمين هذا الذي ليس الحسن لغيره. أما إذا كان يقوى فصار حسنا، وإذا صار حسنا يبقى داخل في المقبول. إذا المقبول الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره، فيكون في النهاية العمل في فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال بالحديث المقبول. هذه واحدة. الأمر الثاني، مستحيل أن يكون هناك فضيلة وتكون الفضيلة فعلا ولا تثبت إلا ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث ضعيف. لو كانت فضيلة لثبتت بالصحاح، نعم. ولقد كان الحديث الضعيف لا سيما مع تبني القاعدة المزعومة دون مراعاة لشروطها الأثر السيء في الأمة. طبعا دي بقى قضية الشيخ إيه الأولى، وهذا الحديث من أمثلة ذلك مما حملني على نشر مقالات المتتابعة في مجلة التمدن الإسلامي بعنوان الحديث الضعيف والموضوع وأثر السيء في الأمة، نصحا لها وتحذيرا من التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فألفت نظر القراء إليها. الحديث الرابع، العمائم تيجان العرب، فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم. وفي رواية وضع الله عزهم، رواه الديلمي عن ابن عباس. قلت وسنده ضعيف جدا. وقال المناوي فيه عتاب بن حرب، قال الذهبي قال العلافي العلافي أو العلائي، نعم ضعيف جدا. ومن ثم جزم السخاوي بضعف سنده ورواه عنه ابن السني، قال الزين العراقي وفيه عبيد الله ابن أبي حميد وهو ضعيف، ونحو في الدعامة. نعم. وقال ابن حبان في عتاب هذا كان مما ينفرد عن ثقاته بما لا يشبه حديث الأثبات على قلته فلا يحتج به. قال الألباني رحمه الله تعالى قلت وهو عندي باطل كالأول، فإنه يحمل في طواياه ما يشهد عليه بالبطلان، وذلك لأن العمامة أحسن ما قيل فيها، إنه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وليست بواجب قطعا. وحينئذ فكيف يعقل أن يكون جزاء المسلمين إذا وضعوها وتركوها أن يضيع الله عنهم عزهم وأن يذلهم؟ يبقى خلاص كان الجميع يلبس العمائم وننال العزة بأسهل طريق. إن الله تبارك وتعالى حكم عدل، فهو لا يذل المسلمين إلا إذا عصوه وارتكبوا ما حرموا عليهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وبما أن العمامة ليست من الفرائض التي يعاقب على تركها، فلا يستحق المسلمون على وضعها أن يذلوا أو يذلوا. فثبت بذلك بطلان الحديث، ولعله من وضع بعض المتحمسين للعمامة الغالين فيها. الحديث الخامس، العمائم تيجان العرب والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباطه، رواه القضاعي والديلمي عن علي رضي الله عنه. قلت هو ضعيف جدا. نعم. وبين الشيخ علة الضعف وهي وقال وآفته موسى ابن إبراهيم المروزي، وقد كذبه يحيى ابن معين. هذا هو علة الحديث. وعله المناوي بعلة أخرى فقال قال العمري غريب، قال السخوي سنده ضعيف، أي وذلك لأن فيه حنظلة السدوسي. قال الذهبي تركه القطان وضعفه النسائي، ورواه أيضا أبو نعيم، وعنه تلقاه الديلمي، فلو عزاه المصنف للأصل كان أولى. نعم. الحديث السادس، العمائم وقار المؤمن وعز العرب، فإذا وضعت العرب عمائمها فقد خلعت عزها، رواه الديلمي. قلت رواه من حديث عمران بن حسين وضعيف جدا، لأن في سنده عتاب بن حرب، يعني الحديث ضعيف وليس عمران صحابي، لأن في سنده عتاب بن حرب، وقد عرفت حاله من الحديث الرابع. الحديث السابع، فرق ما بيننا وبين المشركين، العمائم على القلانس، رواه أبو داود والترمذي عن ركام. قلت هذا الحديث هو الشطر الأول من الحديث الثالث كما تقدم، وذكرت هناك أنه ضعيف جدا، وقد ضعف الترمذي نفسه. قال بعد تخريجه هذا حديث غريب وإسنده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركان يعني اللذين في إسناده. نعم. الحديث الثامن عمم النبي صلى الله عليه وسلم عليا وقال هذه تيجان الملائكة ذكره المنوي. قلت ولم أعطوا على سندي في شيء من كتب السنة التي وقفت عليها ولا أورده صاحب الدعامة. وجملة القول إن هذه الأحاديث كلها ضعيفة جدا ليس فيها ما يمكن أن يتقوى بالطرق الأخرى لوهائها وشدة ضعفها، ثم إنني حين أقطع بضعف تلك الأحاديث لا أنسى أن أذكر أن لبسه صلى الله عليه وسلم للعمامة كعادة عربية معروفة قبله صلى الله عليه وسلم أمر ثابت في الأحاديث الصحيحة لا يمكن أحد الإنكار. يعني يقول أنا حينما أضعف هذه الأحاديث لا أنسى أن النبي كان يلبس العمامة، بل والعرب بل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الكلام في ثبوت فضل في لبسها، ثبوت الفضل بهذا، سنية ذلك، مشروعية ذلك. أما أنها عادة فهذا معروف، نحن لا ننكر عادة عربية كان النبي يلبس العمامة، وقد ثبت ذلك في أحاديث، ثبت ذلك في أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كان قد لبس عمامة سوداء وأرخى ذؤابتها بين كتفيه، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فلبس العمامة هذا معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وهي عادة عربية. وأيضا جاء عند البخاري من حديث عمرو بن ضمرة أنه أيضا مسح على العمامة وعلى ناصيته، وجاء أيضا من حديث المغيرة. فالمسح على العمامة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، ولكن هل يلبسها تعبدا أو يلبسها عادة؟ هذا هو المقام الذي ينبغي تحريره. والصواب أنها إنما تكون عادة وليست عبادة، فلم يقصد النبي بها التقرب إلى الله عز وجل. وعليه فلبس العمامة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لا يثاب عليه العبد، لأن النبي ما تقرب به إلى الله، فكيف تقرب به أنت إلى الله؟ فإن قال قائل إنما أتقرب أنا إلى الله باتباع رسول الله، نقول حيثما شرع الاتباع فالدين ما ثبت ما كان مشروعا، حرام حلال، حرام مكروه واجب مستحب مباح، لا يتعلق بثواب ولا عقاب بذاته. وهذا يدخل ضمن مسألة أفعال النبي عند الأصوليين، وإن كان البعض أدخل ذلك في محل الاقتداء، ولعلهم يستشهدون بأثار لابن عمر رضي الله عنهما في ذلك. والصواب أنه لا يقتدى بالنبي في ذلك، وابن عمر قد رد عليه شيء من هذا، مثل تحريه مواضع النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع صلاته على الطريق، فلم يتبعه أحد من الصحابة على ذلك. نعم نعم. لا، كل غطاء رأس عادي، يعني لو ما لبس الإنسان ولا القلنسوة حتى، لكن بقى مثلا في آداب، في باب الآداب وكذا، في آداب الطلب وكذا، يقول يعني أنه طالب علم بيكون له سمته ويتجنب خوارم المروءة وكذا، فيكون هذا من هذا الباب، لكن ما نقول سنة ولا نقول كذا، واخد بالك؟ ولكن صار هذا من سمت أهل العلم، سمت نفسه. نعم. ولا فلا ينكر لابس على خالع ولا خالع على لابس. نعم. إذا كان لم يشتهر، إذا كان من إذا لبسه أشار الناس إليه بأيديهم، قالوا انظروا هذا رجل لابس قلنسوة، هذا رجل كذا، إذا كان كذلك. لكن إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي التنطع. نعم نعم. هذا بقى بعد آخر، ألا وهو إذا صارت العمامة شعارا على طائفة أو على جماعة فمبتدعة، فيبتعد الإنسان عنها حتى لا يتشبه بهم. حتى لا تشبه بهم فيبتعد الإنسان عنه، حتى ما يقال إذا رأيت هذا أخي تبليغي، هذا تبليغي ليه لابس العمامة مثلا. فإذا كان الإنسان إذا لبس العمامة يشار إليه بأنه تبليغي ما يلبسها، ثم إنها لم تكن من عادة الناس بالذؤابة وكذا، لكن العمامة اللي هي مثلا لها الطرف أو كذا ما يعني، هذه معروفة الناس يلبسونها، حتى العوام يلبسونها في كثير من الأحيان. أما مثلا التي لها ذؤابة أو كذا قد تكون غريبة، وهي علامة مثلا على التبلغيين أو الجمعية الشرعية، ولهذا يركزون الجمعية الشرعية تركز على الخطباء أنه إذا خطب لابد أن يخطب العمامة، ولهذا مساجدهم الكبيرة فيها العمامة معلقة خلف الباب، حتى لو نسي الخطيب أن يحضر عمامته يلبس العمامة اللي خلف الباب ثم يصعد بها المنبر، صار سمت. وهذا كله من التنطع، هذا كله من التنطع. ثم أنني حين أقطع بضعف تلك الأحاديث لا أنسى أن أذكر أن لبسه صلى الله عليه وسلم العمامة كعادة العربية معروفة قبله صلى الله عليه وسلم، أمر ثابت في الأحاديث الصحيحة لا يمكن لأحد إنكاره. فإذا انضم إلى ما ذكره فضيلة الشيخ الحامد من أن الإسلام يحب تكوين أهله تكوينا خاصا يصونهم عن أن يختلطوا بغيره من الهيئات الظاهرة إلى آخر كلامه الطيب، الذي فصل القول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، فإني في النتيجة ألتقي مع فضيلته في الحظ على العمامة، ولكن لا أراها أمرا لازما لزوم اللحية التي ثبت الأمر بها في الأحاديث الصحيحة معللا بقوله خليف المجوس رواه مسلم وغيره. ولذلك فإني لا أرى الإلحاح في العمامة كثيرا بخلاف اللحية، وأنكر أشد الإنكار اهتمام بعض المدارس الشرعية بالعمامة أكثر من اللحية، بحيث يأمرون الطلاب بالأول دون الأخرى أو أكثر منها، مثل ما تراه مثلا في الأزهر وخلافه يشددون على هذه العمامة، وأما اللحية فلا يشددون فيها، ويسكتون عن الطلاب الذين يحلقون لحاهم دون الذين يضعون عمائمهم، فإن في ذلك قلب للحكم الشرعي كما لا يخفى. طبعا كلام الشيخ هنا يقول يعني ألتقي مع فضيلتي في الحظ على العمامة، ولكن لا أرى أمر لازم لزوم اللحية. لو أن الشيخ قال يعني لا، لكن لا أراها أمرا مشروعا بل هي من العادات، إذا كان من عادة القوم لا بأس، بحيث الإنسان لا يخالف عادته عادة قومه فقد يكون خارما لمرؤته. ولهذا يمكن أن نقول يا أخواني لو نظرنا إلى أصل العمامة هذه وأن النبي لبسها متابعة لقومه ولا من عادة قومه، فنقول فيكون الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم عدم مخالفة القوم عادة القوم. فإذا كان القوم لا يلبسون العمامة فيكون لبس العمامة خلاف الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو موافقة ما كان عليه قومه. نعم تمام. في الايه؟ ايوه الضخمة اللي هي الموصوفة بصفة معينة، لأنهم أولا قصدوا بها التقرب إلى الله، هم يفعلون تقربا إلى الله، وما يفعل الإنسان تقربا إلى الله بغير دليل لا شك أنه بدعة، لأن هذا استدراك على الشريعة، وهذا إحداث في الدين يقصد به المحدث مضاهاة الشرعية، يبقى هذا بدعة. نعم نعم، والتي يتقربون بها الله، يعني هي جمع بين القصد وبين الصفة. فحاصل هذا يا إخواني العمامة، إطالة الشعر، لبس الإزار والرداء، كل ذلك كان من عادة القوم. يعني الآن لو يجي واحد يلبس إزارا ورداء ويقول كان النبي والصحابة يلبسون الأزر والأرضية، ماذا نسمع إحنا؟ هذا لا شك أنه لبس شهرة الآن. هل النبي كان يلبس ذلك تقربا إلى الله؟ هذا الذي يريحك، هذه قاعدة تريحك. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في شريط كامل في مجلس كامل أيضا الفرق بين ما فعله النبي عادة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. فإطالة الشعر أيضا من عادة الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمامة وغير ذلك. فلا يتقرب الإنسان الله بما تقرب بما لم يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بالسنة الوارد القول أو الفعل الذي يدعمه الحث المشروع كأي سنة تعرف. كيف نعرف السنن؟ نعرف السنن برواية الصحابة لها وبحث النبي عليه. النبي ما حث على العمامة ولا في حديث واحد حث على العمامة، لكن حث على اللحية وحث على تقصير الثياب وحث وحث إلى آخر. فنعرف ذلك بالأدلة. مجرد الفعل ليس دالا، مجرد الفعل ليس دالا، إنما الفعل الذي يدعمه القول نعم، الفعل المبين للقول مجمل القول نعم. ولهذا كان في أفعاله في الحج دائرة بين الاستحباب والوجوب بل والركنية، لأنها بيان للقول. أفعاله في الصلاة كذلك لأنها بيان للقول، فما كان بيانا لمجمل أو حصل الحث عليه فهو السنة. أما مجرد الفعل فقد يفعل النبي الشيء ويكون من باب العادة، يكون من باب جبلة، يكون من باب كذا، فلا يدخل في الإيه؟ في السنية. ولهذا البعض يعني كما قلنا بيشدد في هذا الباب حتى تصل إلى مشاكل يا أخواني. يعني أذكر أول يعني في أول التمرينات لما كان الإخوة بقى طبعا لسه جدد وكذا، فكان الزي الرسمي عند الإخوة اللي هو الزي الباكستاني اللي هو البلط هذا للركبة ومشقوق من الجانبين والبنطال. فطبعا الجامعات ترفض هذا والأماكن العمل ترفض هذا، فكان الأخ يعتبر هذه شوف بالضبط زي إيه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هيمنعوه يقعد في البيت. وفعلا بعض الإخوة ترك الأعمال، أعرف أخا هنا ترك العمل من أجلها، لا يعني يا يروح بهذه خلاص دي مفصلة، لا ألبس الثياب الفرنجي من البنطال أو القميص أو كذا. ونقول أيضا وإن كان الشيخ طبعا يرى أن هذا يعني قد يكون الشيخ تشدد في هذا الأمر، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن نقول لا تشدد، ما في ثياب، شوف يا أخواني الأصل في الثياب الإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه. وعلي أما تلبس بنطالا لكن بمواصفات شرعية، بمعنى لا يكون أنزل من الكعبين، يكون واسعا لا يحدد ولا يصف عورة، ما في مشكلة إن شاء الله. والقميص يكون طويل ما في مشكلة، اللباس حسب العادة، ولا يتشدد الإنسان. إيه الإشكالية في ذلك؟ ما في إشكالية أبدا، ما في ثياب قال النبي البسوه ولا تلبسوا غيره، إلا أن يكون هناك منع شرعي كأن يكون من تشبه، والتشبه ضابطه أن يتميز غير المسلمين به، بحيث إذا نظرت إليه قلت أنت القسيس، أنت مثلا كذا، يعني صار علامة عليه مميزة لا يشترك فيها غيرهم. أما ما كان فيه الاشتراك فليس يمنع في ذلك. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذه القاعدة في الاقتضاء، اللي الذي يصبح علامة عليه، زي اللي يلبس الآن الزنار لبسة القساوسة، هذا لا. ليه؟ لأنه إذا لبسها قال بأن الواحد قال بأن هذا إيه؟ قسيس. فإذا أصف اللباس الإباحة، فلا ينبغي الإنسان أنه يتشدد في هذا الباب حتى قد يترك الأمور الأصيلة ويتمسك بهذه الأشياء. يعني مثلا واحد مرة مثلا شاف واحد بدون طاقية فألزمه بالطاقية، قال له لا تلبس طاقية، أنا أبي يقول الطاقية للرجل زي اللي لبست المرأة. يعني تشبيه غطاء الرأس بما يجب على المرأة، يعني التستر به، هذه مشكلة. فمن الذي قال ذلك؟ قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فالأصل إذن في اللباس العادة. نعم. لا هذا يمنع، هذا يمنع، الفانيلات اللي عليها أسماء اللاعبين هذا يمنع، لأن هذا من باب إكرامهم وتشييد ذكرهم. هؤلاء عندنا كفار يهود ونصارى، لا هذا يمنع. ولا التصنيع يكتب عليها، يكتب عليه نعم، هذه مشكلة. نعم. لبس الجرافطة اللي تعال، لبس الجرافطة اللي تعال، هتقولي بقى اللي تعال، يعني اقول لك اللي تعال. اما مساله ان تكون هي حرام هي كذا، الذي أرى أن ما فيها شيء يعني يستدعي أنها تكون حراما، لأنها ليست مما هي علامة على هؤلاء، ولا هي أصلا باب الزينة، يعني هي قلة عقل. اتفق الناس على أنهم يربطوا عنقهم، يعني هذا معقول في الحمار أن يربط في حظيرته؟ هذا معقول تربط تجعل في الرقبة شيئا حبلا لتربطه؟ هذا معقول، معقول أن يكون هذا في الحمار أو يكون هذا؟ فما زالت الأنعام من إبل وبقر وغير ذلك تربط بهذا. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى من عرفة إلى المزدلفة وأردف أسامة بن زيد خلفه، كان أخذا بخطام ناقته، فإذا وجد فرجة نص يعني أسرع السير، وإذا وجد زحاما أخذها. كذلك وقف في عرفة يدعو بها، يدعو ويحملها. فالمعروف أن الرباط للعنق إنما يكون في الأنعام من إبل وبقر، أما أن يتحول هذا إلى بني الإنسان فإن هذا لا أعرف إلا أنه قلة عقل. وختاما أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى أن يوفقنا العمل بما علمنا، وسلامي إلى فضيلة الشيخ الحامد ورحمة الله وبركاته. شوف الأدب وهو يرد عليه، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بالنسبة للألبسة التي تكون بلون الجلد، طبعا هذا الإنسان ممنوع قولا واحدا، هذا ممنوع، لأن ثياب المرأة ينبغي أن يكون فضفاضا، ليس زينة في نفسه، ليس يشبه ثياب الرجال، إلى غير ذلك من الشروط. وتحصل به فتنة عظيمة، وفي الرجال يشترك ذلك في الفتنة أيضا، إذا كان لباسه بلون الجلد يترتب على ذلك فتنة، كأنما ترى رجلا عاريا أو امرأة عارية، فهذا يمنع للفتنة. نعم. طيب نعم. إذا كان علامة أي نعم. لا، الأسماء ما تتناهى، يعني الأسماء دي ما فيها إشكالية، ما الأسماء ليست أعلام، إنما الاسم زي اسم النور أو اسم العدالة أو اسم كذا، لا، لا نحارب على الناس الأسماء، هذا من التنطع. نعم. لكن الأفعال التي تصبح شعارا والزي الذي يصبح شعارا في الناس، لا. نعم. لا، فيهم السني وفيهم المبتدع، فأنت إن السنة، لكن الأفضل طبعا أنك أنت يعني تكون باب الاتقاء في السفر، فيش إشكال في السفر، بحيث يشوفوك ولا تترجوا الرسم ما شاء الله فضلت الشيخ، فما فيش إشكال في السفر عند يعني الحاجة إليه، ما فيش إشكال بإذن الله. طيب، عشان بس الوقت.